قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الاستقامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فبين أن الاستقامة بعدم الطغيان، والطغيان مجاوزة الحدود في كل شيء. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. سئل صديق الأمة وعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: استقاموا أخلصوا العمل لله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما: استقاموا أدوا الفرائض. وقال الحسن: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرى. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي وابن حبان والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال، وأخبر في حديث ثوبان أنهم لا يطيقونها فنقلهم إلى المقاربة، وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم كالذي يرمي إلى الغرض، فإن لم يصبه يقاربه. ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فلا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب به ولا يرى أنه نجا به، بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. قال صاحب المنازل رحمه الله: والاستقامة روح تحيا بها الأحوال، كما تربو للعامة عليها الأعمال، وهي برزق بين وهاد التفرق ورواب الجمع. شبه الاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن، فكما أن البدن إذا خلى عن الروح فهو ميت، فكذلك الحال إذا خلى عن الاستقامة فهو فاسد. وكما أن حياة الأحوال بها، فزيادة أعمال الزاهدين أيضا وربوها وزكاؤها بها، فلا زكاء للعمل ولا صحة للحال بدونها. وأما كونها برزخا بين وهاد التفرق ورواب الجمع، فالبرزخ هو الحاجز بين شيئين متغايرين، والوهاد الأمكنة المنخفضة من الأرض، واستعارها للتفرق لأنها تحجب من يكون فيها عن مطالعة ما يراه من هو على الرواب، كما أن صاحب التفرق محجوب عن مطالعة ما يراه صاحب الجمع ويشاهده. وأيضا فإن حاله أنزل من حاله، فهو كصاحب الوهاد، وحال صاحب الجمع أعلى فهو كصاحب الرواب. وشبه حال صاحب الجمع بحال من على الرواب لعلوه، ولأن الرواب تكشف لمن عليها القريب والبعيد، وصاحب الجمع تكشف له الحقائق المحجوبة عن صاحب التفرقة. إذا عرف هذا، فمعنى كونها برزخا أن السالك يكون في أول سلوكه في أودية التفرقة سائرا إلى رواب الجمع، فيستقيم في طريق سيره غاية الاستقامة ليصل باستقامته إلى رواب الجمع، فاستقامته برزخ بين تلك التفرقة التي كان فيها وبين الجمع الذي يأمه ويقصده، وهذا بمنزلة تفرقة المقيم في البلد في أنواع التصرفات. فإذا عزم على السفر وخرج وفارق البلد واستمر على السير، كان طريق سفره برزخا بين البلد الذي كان فيه والبلد الذي يقصده ويأمه. قال صاحب المنازل في بيان درجات الاستقامة: هي على 3 درجات. الدرجة الأولى: الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، لا عاديا رسم العلم، ولا متجاوزا حد الإخلاص، ولا مخالفا نهج السنة. الدرجة الأولى: الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، لا عاديا رسم العلم، ولا متجاوزا حد الإخلاص، ولا مخالفا نهج السنة. هذه الدرجة تتضمن 6 أمور: عملا واجتهادا فيه وهو بذل المجهود، واقتصادا وهو السلوك بين طرفي الإفراط وهو الجور على النفوس والتفريط بالإضاعة، ووقوفا مع ما يرسمه العلم لا وقوفا مع دواعي الحال، وإفراد المعبود بالإرادة وهو الإخلاص، ووقوع الأعمال على الأمر وهو متابعة السنة. فبهذه الأمور 6 تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم، وبالخروج عن واحد منها يخرجون عن الاستقامة، إما خروجا كليا وإما خروجا جزئيا. السلف يذكرون هذين الأصلين كثيرا، وهما الاقتصاد في الأعمال والاعتصام بالسنة. فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، فإن رأى فيه داعية للبدعة وإعراضا عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بها، وإن رأى فيه حرصا عليها وشدة طلب لها لم يظفر به من باب اقتطاعه عنها، فأمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة حد الاقتصاد فيها قائلا له: إن هذا خير وطاعة، والزيادة والاجتهاد فيها أولى، فلا تفتر مع أهل الفتور ولا تنم مع أهل النوم، فلا يزال يحثه ويحرضه حتى يخرجه عن الاقتصاد فيه. قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط، ولا يبالي بأيهما ظفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: يا عبد الله بن عمرو، إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة أفلح، ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر. أخرجه أحمد وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة. يا عبد الله بن عمرو، إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة أفلح، ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر. قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل: فكل الخير في اجتهاد باقتصاد وإخلاص مقرون بالاتباع. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثانية استقامة الأحوال، وهي شهود الحقيقة لا كسبا، ورفض الدعوة لا علما، والبقاء على نور اليقظة لا تحفظا. يعني أن استقامة الحال بهذه الثلاثة. أما شهود الحقيقة، فالحقيقة حقيقتان: حقيقة كونية وحقيقة دينية، يجمعهما حقيقة ثالثة، وهي مصدرهما ومنشأهما وغايتهما. فشهود هذه الحقيقة الجامعة هو عين الاستقامة. وأما شهود الحقيقة الكونية أو الأزلية والفناء فيها، فأمر مشترك بين المؤمنين والكفار، فإن الكافر مقر بقدر الله وقضائه وأزليته وأبديته، فإذا استغرق في هذا الشهود وفني به عن سواه فقد شهد هذه الحقيقة. وأما قوله لا كسبا، أي تتحقق عند مشاهدة الحقيقة أن شهودها لم يكن بالكسب، لأن الكسب من أعمال النفس، فالحقيقة لا تبدو مع بقاء النفس، إذ الحقيقة فردانية أحدية نورانية، فلا بد من زوال ظلمة النفس ورؤية كسبها، وإلا لم يشهد الحقيقة. وأما رفض الدعوة لا علما، فالدعوة نسبة الحال وغيره إلى نفسك وإن نيتك، فالاستقامة لا تصح إلا بتركها سواء كانت حقا أو باطلا، فإن الدعوة الصادقة تطفئ نور المعرفة، فكيف بالكاذبة؟ وأما قوله شهود الحقيقة لا كسبا ورفض الدعوة لا علما، أي لا يكون الحامل له على ترك الدعوة مجرد علمه بفساد الدعوة ومنافاتها للاستقامة، فإذا تركها يكون تركها لكون العلم قد نهى عنها، فيكون تاركا لها ظاهرا لا حقيقة، أو تاركا لها لفظا قائما بها حالا، لأنه يرى أنه قد قام بحق العلم في تركها، فيتركها تواضعا، بل يتركها حالا وحقيقة، كما يترك من أحب شيئا تضره محبته حبه حالا وحقيقة. وإذا تحقق أنه ليس له من الأمر شيء، كما قال الله عز وجل لخير خلقه على الإطلاق: ليس لك من الأمر شيء، إذا تحقق من هذا ترك الدعوة شهودا وحقيقة وحالا. وأما البقاء مع نور اليقظة فهو الدوام في اليقظة، وألا يطفئ نورها بظلمة الغفلة، بل يستديم يقظته، ويرى أنه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه حفظا من الله له، لأن ذلك حصل بتحفظه واحترازه. فهذه ثلاثة أمور: يقظة واستدامة لها، وشهود أن ذلك بالحق سبحانه لا بك، فليس سبب بقائه في نور اليقظة بحفظه، بل بحفظ الله له. وكأن الشيخ رحمه الله يشير إلى أن الاستقامة في هذه الدرجة لا تحصل بكسب، وإنما هو مجرد موهبة من الله. فإنه قال في الأولى الاستقامة على الاجتهاد، وفي الثانية استقامة الأحوال لا كسبا ولا تحفظا. ومنازعته في ذلك متوجهة، وأن ذلك مما يمكن تحصيله كسبا بتعاطي الأسباب التي تهجم بصاحبها على هذا المقام. أما الدرجة الثالثة فقد قال صاحب المنازل رحمه الله: استقامة بترك رؤية الاستقامة، وبالغيبة عن تطلب الاستقامة بشهود إقامة الحق وتقويمه. هذه الاستقامة معناها الذهول بمشهوده عن شهوده، فيغيب بالمشهود المقصود سبحانه عن رؤية استقامته في طلبه، فإن رؤية الاستقامة تحجبه عن حقيقة الشهود. وأما الغيبة عن تطلب الاستقامة فهو غيبته عن طلبها بشهود إقامة الحق للعبد وتقويمه إياه، فإنه إذا شهد أن الله هو المقيم له والمقوم، وأن استقامته وقيامه بالله لا بنفسه ولا بطلبه، غاب بهذا الشهود عن استشعار طلبه له. وهذا القدر من موجبات شهود معنى اسمه القيوم، وهو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، وقام كل شيء به فكل ما سواه محتاج إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.